أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. انتهينا من البحث في المطلب التمهيدي الأول بأن الماء القليل ينفعل بالنجس دون المتنجس. لا يوجد دليل على أن الماء القليل إذا لاقى متنجسا يتنجس، حتى إذا كان متنجس أول. فلو شخص كانت يده قذرة بدم أو مني ومسح العين ثم لاقى الماء القليل لا يتنجس، لا يوجد دليل على التنجس. سيد الخوئي أكثر قال لا، المتنجس الأول ينجس لكن الثاني لا ينجس. هذا كله تقدم. الذي نريد أن نضيفه هنا بعنوان ملحق وهو أنه هل هذا التفصيل بين النجس والمتنجس يجري في الماء المضاف كما يجري في الماء المطلق الذي ذكرته؟ ماء مضاف قد يكون مرق، قد يكون خل، قد يكون زيت، قد يكون نفط، قد يكون أي شيء آخر من الأمور من الماء المضاف أو المائعات. المائعات كالسمن وكذا تلحق بالخل بالماء المضاف. فالكلام دون في هذا، هل هذا التفصيل الذي انتهينا منه في الماء المطلق يجري في الماء المضاف وما يلحق به من المائعات أم لا؟ لا إشكال طبعا، وسيتضمن إن شاء الله فوائد كما سنرى بإذن الله تعالى. لا إشكال ولا خلاف في أن الماء المضاف ينجس بملاقاة عين النجاسة، أكيد، سواء كان قليلا أو كثيرا. قال صاحب الحدائق قدس سره: نقل الإجماع على ذلك جملة من معتمدي الأصحاب، لا خلاف قلنا ولا إشكال. وقال قدس سره أيضا في الحدائق: وجملة من متأخري المتأخرين إنما عولوا في هذه المسألة عليه، مسألة أن المضاف يتنجس سواء كان قليلا أو كثيرا بملاقات النجاسة، إنما عولوا على الإجماع. أقول أما القليل فواضح، تنجس المضاف القليل بملاقات النجاسة واضح، لا يحتاج إلى دليل، لأن الماء المطلق ينفعل كذلك. الماء المطلق إذا كان قليلا ينفعل بملاقات النجاسة، والمضاف لا يكتسب بالإضافة اعتصاما أزيد من المطلق. إذا كان الماء القليل ينفعل بملاقاة ماء المطلق، القليل ينفعل، هو المضاف كذلك، لأنه لما صار مضافا شنو العصمة الإضافية التي اكتسبها حتى يصير القليل المضاف لا يتنجس بالملاقاة؟ لا توجد. فإذن القليل واضح، قد نحتاج إلى كلام في الكثير باعتبار أن الماء المطلق الكثير يكون معتصما. هل هذا الاعتصام يجري في الماء المضاف أم لا؟ هنا قد نحتاج إلى كلام. وأما الكثير نجاسته لماذا ليس كالمطلق معتصم؟ فلظاهر النصوص الآتية بل صريحها، كرواية زكريا بن آدم تأتي إن شاء الله، تقول له: قدر فيه مرق كثير ولحم كثير ماتت فيه فأرى، يقول له هذا لا يحل تناوله بها المعنى، تأتي إن شاء الله تعالى. فإذن تصريح بأنه كثير ومع ذلك ينجس بملاقاة النجاسة. فإذن لظاهر النصوص أولا بل صريحها كرواية زكريا بن آدم تأتي إن شاء الله تعالى. بعد وإطلاق معاقد الإجماعات، لما تدخل إلى كتب الموسوعات الفقهية تجد نصا واحدا: الماء المضاف ينجس بملاقاة النجاسة قليلا كان أو كثيرا. فيوجد معقد إجماع يمكن أن تتمسك بإطلاقه، حتى لا تحتاج وتقول أن الإجماع دليل لبي يقتصر قد ما معنى تقول إطلاق. لا، ليس إطلاق الإجماع، إطلاق معقد الإجماع. إذا كان للإجماع معقد يمكن أن يكون بقوة الدليل اللفظي ويكون له إطلاق، وهذا فعلا وجدنا عبارة الأصحابية هكذا. وإطلاق معقد الإجماعات بعد: ولوجود ارتكاز لدى المتشرعة بنجاسة الماء الملاقي لعين النجاسة مطلقة إلا ما خرج بدليل. هذا الوجه الثالث إذن، وهو أن يوجد ارتكاز لدى المتشرعة أن عين النجاسة كل ما يلاقيها يتنجس. هذا شيء من لوازم من صفات من خصائص عين النجاسة، كل ما يلاقيها يتنجس إلا ما خرج بدليل، كالماء المطلق إذا بلغ كرا خرج بدليل، الماء العالي النازل إلى السافل إذا الأسفل تنجس لا يتنجس العالي، خرج بدليل. وإلا عندنا ارتكاز متشرعي على أن ملاقي النجاسة يتنجس إلا ما خرج بدليل. لذا كانوا متشرعا يسألون عن المعتصم المستثنى من القاعدة، كان عندهم واضح أن ملاقي النجاسة يتنجس، فماذا كانوا يسألون الأئمة؟ يسألون يا ابن رسول الله متى يكون الماء معتصما؟ هل كل ماء إذا لاقى النجاسة يتنجس؟ فالإمام يجيبهم يقول إذا بلغ كرا لا ينجسه شيء، فكأنه مرتكز أن الملاقي يتنجس، لكن ما الذي يخرج من هذا الارتكاز؟ فأجابهم الأئمة عليهم السلام بأنه ما بلغ كرا، وهذه الكثرة والعاصمة هي المقدمة الثانية ضمن الدليل الثالث حتى نكمل به الاستدلال. الاستدلال كان من مقدمتين، المقدمة الأولى وجود هذا الارتكاز المتشرعي، المقدمة الثانية وهذه الكثرة العاصمة وردت في الماء المطلق دون غيره. نعم في الماء المطلق جاءت هذه الرواية تقول إذا بلغ كرا لم ينجس شيء، خو في الماء المضاف ما عندنا هكذا دليل، وقد أسسنا الآن وجود ارتكاز متشرعي أن كل ملاقي نجاسة يتنجس إلا ما خرج بدليل، ما عندنا دليل يخرج المضاف إذا بلغ الكر أو أزيد. وبتعبير آخر إن الروايات أفادت أن الكرية مانعة من الانفعال بالنجاسة عند الملاقات، صح إذا بلغ الماء كرا لن ينجس شيء، وهذا يعني أن المقتضي للانفعال بالنجاسة موجود لولا المانع. لماذا يعلل الإمام يقول هذا الماء البلغ كرا لم ينجسه شيء؟ كأن الكرية مانعة، فالتعليل بالمانعية أو بعدم وجود المانعية حسب أنت توصل له، هذا معنى أن المقتضي مفروغ منه، معنى أن هذا لولا بلوغ الكر لتنجس، فمعنى مقتضي النجاسة موجود على الدوام، لكن هذا الذي بلغ كرا خرج لأنه كر والكرية مانعة من النجاسة من الانفعال بالنجاسة. لذلك قلنا وهذا يعني أن المقتضي للانفعال بالنجاسة موجود لولا المانع وهو بلوغ الكرية، وإلا لم يصح التعليل. ثم نخطو الخطوة تمام الاستدلال، وهذا المانع يحتاج إلى دليل كما في الماء المطلق، وإلا فالأصل عدمه ولا دليل على مانعية الكثرة في المضاف. هذا صياغة أخرى من ذلك ارتكاز المتشرعي الذي تقدم، أن الإمام علل عدم انفعال الماء البالغ كرا بأن الكرية مانعة من الانفعال، ولا يصح التعليل بعدم المانع إلا لأن المقتضي مفروغ منه وهو أن الملاقات سبب لحصول النجاسة. هذا الارتكاز الذي أسسناه في الوجه الثالث يبدو أنه تحول إلى قاعدة في أذهان الفقهاء، هكذا عبر صاحب الجواهر. سأنا في حدود طلاعي لم أستقرأ أكيد كل القواعد، لكن ما وجدت ضمن القواعد الفقهية قاعدة بهذا، وسماها بعضهم بقاعدة الانفعال. هذا الارتكاز يعني قاعدة الفعال، يعني كل ملاقي للنجاسة يتنجس إلا ما خرج بدليل، سماه السيد السبزواري مثل في مهذب الأحكام سماها قاعدة الانفعال، وصاحب الجواهر عبر عنها بالقاعدة. فهذا الارتكاز إذن لارتكازه ولرسوخه تحول إلى قاعدة في أذهان الفقهاء. لذا قلنا وقد تحول هذا الارتكاز إلى قاعدة عندهم باسم قاعدة الانفعال، قال صاحب الجواهر قدس سره كما أنه يستفاد قاعدة أخرى، لاحظ عبر بقاعدة، من ملاحظة أخبار النجاسات أنها تنجس كل ما تلاقيه، قاعدة نعم غاية ما خرج ولا يخرج إلا بدليل. المعصوم المعصوم يعني البالغ كرا فيكون معتصما، والعالي غير الملاقي، العالي الذي إذا لاقى أسفله فيبقى الباقي، فيبقى كل ملاقي للنجاسة تحت هذا العموم وهذه القاعدة. هذا قاله في موضع من الجواهر، وقال في موضع آخر حتى نؤكد أنهم يسمونها قاعدة، قال قدس سره في موضع آخر: ويمكن الاستدلال عليه أيضا بالقاعدة المستفادة من استقراء أخبار النجاسات، فإنها قاضية بنجاسة كل ملاقات فيه مع الرطوبة. هكذا يقول قاعدة هاي لا يخرج منها إلا بدليل. خرج الماء المطلق إذا بلغ كرا، وخرج الماء الجاري من العالي إلى السافل إذا لاقت النجاسة أسفله، والباقي يبقى تحت هذا العموم، ومنه الماء المضاف محل البحث. هنا أريد أن أذكر فائدة وتترتب عليها ثمرة، ليس هو استطرادا، لا هي صح فائدة، إنما عزلتها بعنوان فائدة لأنها يمكن أن تفيد في هذا الموضع وفي غيره، وإلا هي جزء من البحث. أنه بالدقة ما هو ما هي المقولة الصحيحة التي نعتمدها؟ هل أن الكرية مانعة من الانفعال كما قربنا الآن، قربنا بالوجه الثالث أن الكرية مانعة، أم عدم الكرية سبب وشرط للانفعال؟ تظهر الثمرة بين القولين. أعيد التدقيق بالسؤال حتى نشوف ماذا نختار، لأن تترتب على هذا ثمرة: هل الكرية مانعة من الانفعال، أم عدم الكرية شرط للانفعال؟ تظهر الثمرة طبعا في مشكوك الكرية، على الأول تكون النتيجة شيء وعلى الثاني تكون شيء. الآن لاحظت من سياق صاحب الجواهر الظاهر أنه يرى أن الكرية مانعة وليس عدم الكرية شرط للنجاسة، واضح من كلامه هكذا كان سياقه. المحقق الهمداني في مصباح الفقيه أصرح بذلك، صرح بل لا يرى معنى لكلام الفقهاء أن عدم الكرية شرط للانفعال. قال الأعدام لا يمكن أن تكون شرطا أو جزءا، هذا كلام لا معنى له، فالصحيح أن الكرية مانعة عن الانفعال، أما عدم الكرية شرط للانفعال لا يمكن للعدم أن يكون شرطا أو جزءا. قال المحقق الهمداني في مصباح: إذن فائدة، الآن نذكر عنوان الفائدة، يقولنا جزء به ليست استطرادا. اختار بعض الأعلام ما قربناه، الآن في الوجه الثالث. الوجه الثالث ما هو؟ الأول كان ظاهر النصوص، والثاني إطلاق معاقد الإجماعات، والثالث تقريب ارتكاز المتشرعة وقاعدة الانفعال. الآن فائدة: اختار بعض الأعلام ما قربناه من كون الكرية مانعة من الانفعال، وليس أن عدم الكرية شرط للانفعال، وهذا يمكن مرتكز في أذهان المتشرعة، ما أقدر أدعي، بس يمكن المرتكز أو المتبادر لذهن أكثر أن القلة هي شرط للنجاسة وليست الكثرة مانعة، وإن كان التعبيران أكيد واردان. وتظهر الثمرة في مشكوك الكرية كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال المحقق الهمداني في مصباح الفقيه: إن شرطية العدم مرجعها إلى مانعية الوجود لا غير، نقطة على السطر بحسب تعبيرنا، ما تحتاج إلى كثير من التفصيل، غلط تعبرون أن عدم كذا. افترض في قضية الإحراق تقولون عدم الرطوبة شرط للإحراق، لا، قولوا الرطوبة مانعة من الإحراق. هذا التعبير المألوف لما نجي ونشرح ما هي العلة التامة وأجزاؤها الثلاثة، المقتضي والشرط وعدم المانع، يقول هذا تسامح في الكلام، هذا كلام ليس دقيق، لا يمكن لعدم المانع أن يكون جزءا أو شرطا، هو عدم، كيف يكون جزءا من وجوده؟ هذا كلام غير دقيق. فمو صحيح تقولون عدم المانع جزء من العلة أو شرط لوجود كذا، لا، قولوا أن الوجود مانع. ها، يقول إن شرطية العدم عدم المانع مرجعها إلى مانعية الوجود لا غير، هكذا قولوا، قولوا أن الرطوبة مانعة من الإحراق، ولا تقولوا عدم الرطوبة شرط للإحراق. ووجهه يشرح، ووجهه أن العدم لا يعقل أن يكون له مدخلية في التأثير شرطا كان أم جزءا، سواء عبرت أنه شرط أو قلتم جزءا من العلة التامة كما نذكر في التعبير المتداول، لأن ثبوت الشرطية والجزئية فرع ثبوت المثبت له، والعدم عدم ذاتا فلا يكون مؤثرا. لا يمكن للعدم إذن أن يكون. خو قلنا لا، هذا تعبير يقوله حتى كبار القوم بأن عدم المانع جزء من العلة أو شرط. تقول أن عدم الرطوبة مثلا شرط لحصول الإحراق، هذا موجود، هذا التعبير متسالم إلى حد ما، فكأنه يجاوبه. يقول وما شاع في الألسن من أن عدم المانع شرط وأن عدم العلة علة لعدم المعلول وغيرها من العبائر التي يلوح منها الالتزام بالآثار للأعدام المضافة، قال فهو مبني على نحو من المسامحة والتقريب، وكيف لا يكون، وكيف لا، وما ذكرناه قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص. وما يقال من أن لها كتقريب لقبول هذا الكلام، وما يقال من أن لها شائبة من الوجود عدم المانع، فيها شائبة وجود نستطيع أن نقول، ولو اعتباري ولو شو تسمي. قال وما يقال من أن لها شائبة من الوجود إنما يعنون به إمكان إثبات بعض الآثار الانتزاعية لها بنحو من المسامحة والاعتبار، لا أن لها حقيقة أثر الوجود. لا، ليس صحيح هذا، وإنما نعم باعتبار أن عدم المانع ترتب عليه، وهو أن العلة التامة تحققت، هذا بهذا المقدار من الأثر اعتبرنا عدم المانع موجود، وإلا بالحقيقة والدقة ليس موجود. ثم قال قدس سره، لأنه تحدث طويلا، إنما نأخذ محل الحاجة، إن ثبوت حكم مشروطا بعدم شيء في عبائر الفقهاء كثبوت الانفعال للماء المطلق بشرط عدم بلوغه حد الكر، وكذا تعبرون، تقولون على أنه عدم الكرية شرط للانفعال. فقال إن ثبوت حكم وهو عدم الانفعال مشروطا بعدم شيء وهو عدم الكرية، أرد أطبق على محل الكلام، مثلا كثبوت الانفعال للماء المطلق بشرط عدم بلوغه حد الكر، قال ينحل في ظرف التحليل إلى إثبات حكمين لموضوعين، أحدهما ثبوت الانفعال لطبيعة الماء من حيثية، هذا اللي عبرنا عنه بالمقتضى، لما تقول إذا بلغ الماء كرا لم ينجس شيء، إذن كأن ملاقاة النجاسة يترتب عليها أن يتنجس الملاقي، هذا الشيء الأول نستفيده. قال والثاني ثبوت نقيض هذا الحكم لهذا الموضوع على تقدير وجود المانع، أنه إذا بلغ كرا لم ينجسه شيء. الآن هذا بعض ما اقتبسنا، وأعتقد وافي بالفكرة التي يريد أن يقولها المحقق الهمداني، وقلنا أنها موجودة في ذهن جملة من الفقهاء كما هو ظاهر تعبير صاحب الجواهر. أقول كلامه قدس سره قابل للنقاش كبرى وصغرى، أما الكبرى فلأن مانعية شيء من تحقق شيء آخر كمانعية الرطوبة من حصول الإحراق يلزم منه كون عدمها شرطا لوجوده، هذا لازم له. يعني أنت لما تقول أن، هو يقول أنه الصحيح مانعية الموجود مو أن عدم المانع سبب للعدم. أنت ما دام اعترفت أن هذا وجود مانع فيعني عدم وجود شرط، هذا لازم، لأن العلة لا تفعل أثرها إلا مع عدم المانع، فهذا لازم له، يعني يلزم منه كون عدمها شرطا لوجوده. لذا صح كون عدم المانع من أجزاء العلة التامة، فلا بعد فيه ولا مسامحة. بل نتقدم خطوة أكثر تجاه نقض على محقق الهمدان، بل إن النظر إلى شرطية عدم المانع أقرب من النظر إلى مانعية الموجود. احنا الآن نريد أن نتحدث عن الإحراق وعدم الإحراق، احنا نتحدث عن الإحراق، والذي له دخل في الإحراق ما هو؟ عدم المانع. احنا لو كنا نريد أن نتحدث عن عدم الإحراق لكنت تقول أن المانع من الإحراق هو وجود الرطوبة. لا، هو نظرنا احنا إلى وقوع الحالة ووجود الحالة، والذي يرتبط بوجود الحالة إنما هو عدم المانع، لا مانعية الموجود. فإذا مو فقط لا بعد ولا مسامحة فيه باعتبار أن هذا لازم لهذا، لا، وإنما هو النظر تقريبا أولا وبالذات هو إلى عدم المانع وليس إلى مانعية الموجود. لأن ونظرنا إلى، لما نريد أن نحلل الحالة لماذا حصل الإحراق، نقول لعدم وجود الرطوبة، فهو نظرنا الأول يكون إلى عدم المانع وننظر له كجزء من العلة، لأن نظرنا إلى الحالة إحنا وليس إلى عدم الحالة. لو كان نظرنا إلى عدم الحالة يعني عدم الإحراق في المثال لكان قلنا، أو عدم الانفعال فيها لكنا أن السبب وجود المانع، لا، هو نظرنا. فلذلك قلت بل إن النظر إلى شرطية عدم المانع أقرب من النظر إلى مانعية الموجود، لأننا بصدد البحث عن العلة لا عدمها. فالتعليل بعدم الشيء وارد جدا، هذا يبدو أنه لا بعد فيه ولا مسامحة. سلب أول حقيقة في الوجود وأتم حقيقة في الوجود هي لا إله إلا الله، وفيها عقد سلبي وعقد إيجابي. فيها عقد إيجابي، الله هو الإله، وفيها عقد سلبي وهو عدم وجود إله غيره. فإذا العدم هذا جزء من الحقيقة، هذا لا أعتقد فيه بعد ولا فيه مسامحة. إذن هاي مناقشة الكبرى إذن التي قالها المحقق الهمداني. وأما صغرى، رد نأتي إلى هنا، يعني صغرى ما هو المستفاد من الأدلة؟ هل أن الكرية مانع أم عدم الكرية شرط في الانفعال؟ هذه يقصد بالصغرى بعد أن انتهينا منها. ما هو المستفاد من الأدلة؟ وأما صغرى فلإمكان دعوى أن المستفاد من الروايات كلا الأمرين، بعض الروايات ظاهرها أن الكرية مانعة وبعض الروايات ظاهرة في أن عدم الكرية سبب للانفعال ونجاسة الملاقي، وهما كلا الأمرين منهما، وهما كون الكرية سببا لعدم الانفعال كما في روايات الكر، فإن لسانها يؤول إلى الماء البالغ كرا لا ينجسه شيء، عبارة إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء، قلنا هاي تقول في بعض الدروس السابقة الماء البالغ كرا لا ينجسه شيء، هاي معناها. وهذا الأمر الأول أن الكرية مانعة، هذا نعم مستفاد من الروايات موجود، ليصغت بهذه الصياغة أريد أقرب أنه هاي الجملة ليس لها مفهوم، لأنها تؤول إلى جملة وصفية لقبية، إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه، وفي الحقيقة هي جملة ليس شرط، وإنما الماء البالغ كرا لا ينجسه شيء. فلذلك قال جملة من الأعلام بأن الجملة لا مفهومة لها. فإذا قلت أن كلا أمرين كلا المقولتين موجودتان، روايات منطوقها يكون الماء البالغ كر لم ينجس شيء، يعني أن الكرية مانعة، هي موجودة، لذا نفى بعض الأعلام وجود مفهوم لها لأنها ليست شرطية حقيقة. هذا موجود، هذه المقولة الأولى. وكون عدم الكرية سببا للانفعال أيضا موجودة، وهي روايات جدا كثيرة، كما في روايات غمس اليد القذرة في الإناء ماء قليل لاقى نجاسة تنجس، فإذا عدم الكرية سبب للانفعال، هذا أيضا موجود، كما في روايات غمس اليد القذرة في الإناء أو سقوط النجس فيه أو مساورة الكلب والخنزير لما في الإناء وغير ذلك، كل هذه ماء قليل لاقى نجسا تنجس، فمعنى أن عدم الكرية شرط وسبب لحصول النجاسة بالملاقات. فإذا كلا الأمرين مستفادان من الروايات. هو ماذا يريد أن يقول؟ يقول عندنا يعني خنصوغة على العام والخاص، هو يريد أن يقول أنه عندي عام يقول كل ملاقي للنجاسة يتنجس إلا ما خرج بدليل كالماء البالغ كرا، حينئذ مشكوك الكرية يدخل في العام، يعني يحكم بنجاسته عند الملاقات. أنا أقول لا، عندنا عامان، عام يقول الماء البالغ كرا لا ينجس شيء، والماء غير البالغ كرا ينجسه شيء، فمشكوك الكرية لا يدخل في هذا ولا يدخل في هذا، لا يحكم بنجاسته عند الملاقات ولا تطهيره للنجس الذي يلقى فيه، لأنه لم يثبت أنه مادة حتى يعصم غيره ويطهر غيره، يبقى النجس على نجاسته والطاهر على طهارته. فلذلك قلنا تترتب الثمرة والفرق بين المقولتين في مشكوك الكرية، هو يريد أن يصل لذلك. لذلك هو بلا ما يقول نتيجة كلامه أنه يرى أن مشكوك الكرية، مشكوك الكرية بالأصل يعني الذي ليس له حالة سابقة، الذي له حالة سابقة خلنا نستصحب، لا ما لا ليس له حالة سابقة ولا أعرف حالته السابقة وأشوف ما أدري بالغ كر له ما بالغ كر، هو يريد أن يقول هذا يتنجس، لأنه عندني قاعدة عامة تقول كل ملاقي للنجاسة يتنجس إلا إذا دل دليل على عصمتي وهو البالغ كر، هذا ما بالغ كر. أنا أقول لا، عندنا عامة احتمالتان الآن، لا أقصد أقول أني أختار ذلك، الآن إحنا في طور النقاش. لذلك قلت وتظهر ثمرة الفرق في الماء مشكوك الكرية بالأصل، ليش قلت بالأصل؟ أشرحها بأن لم تكن له حالة سابقة، إذا كانت له حالة سابقة نستصحبها، إذا لاقى نجاسة، هنا تظهر ثمرة الفرق. شلون؟ فعلى مختار المحقق الهمداني يحكم بنجاسته لأنه غير محرز المانعية من النجاسة، فإذا يدخل كل فرد مشكوك دخوله تحت الخاص وهو المعتصم بالكرية يبقى حكمه تحت العام وهو يتنجس بالملاقات. وعلى ما احتملناه الآن في سياق هذه النقاشات لا يحكم بنجاسته لأن سبب الانفعال وهو عدم الكرية غير محرز فلا يحكم بنجاسته، طبعا ولا يحكم بتطهيره للنجس إذا ألقي فيه لعدم كريته، نجس نلقيه في ماء المشكوك الكرية، لا الماء تنجس لأن ما عندي علم أنه أقل من كر حتى ينجس، ولا هذا النجس تطهر لأن ما عندي علم أنه وقع في ماء مادة حتى يطهر بإلقائها فيه. إذن هذه الفائدة الآن انتهت، وإنما عزلناها بعنوان حتى لا يؤثر على سلسلة الكلام في البحث، وإلا هي جزء من البحث كما ترى. الآن إذا نرجع إلى أصل الكلام، وهو أن الماء المضاف يتنجس بالملاقات قليلا كان أو كثيرا، وعلى أي حال فقد وردت روايات كثيرة في أبواب متفرقة يستدل بها على انفعال الموائع والماء المضاف بملاقات النجاسة. هم قلنا لظاهر النصوص كان الوجه الأول، الآن نريد أن نذكر بعض النصوص على ذلك، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السم فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها لا تسري النجاسة إلى كل، وكل ما بقي، كل فعل أمر من أكل، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به. قال عليه السلام: والزيت مثل ذلك، ليس فقط في السمن، هذا يجري في الزيت. بتقريب الاستدلال، وإن كان واضح، بتقريب عدم الخصوصية في السمن، وإنما لأنه مائع مضاف فيسري إلى غيره الدليل، وإن كان واردا في السمن لكن العلة في سبب السريان ما هي؟ المائعية والميعان كما يقولون. فإذا الميعان أينما يوجد يكون سببا لسراية النجاسة، وإنما لأنه مائع مضاف. وأكثر من ذلك التعليل الوارد في ذيلها أو التشبيه، لما يقول الإمام والزيت مثل ذلك، ما هو سبب هالإضافة وهالمثلية حتى أضيف الزيت؟ لأنه مائع مثله. وقوله عليه السلام والزيت مثل ذلك إشارة إلى أن الميعان هو علة السرايا ونجاسة الكل، فيستفاد منها حكم كل مائع. لذلك قلنا أيضا: فلا يرد اعتراض بعض من لم يتفطن. هاي حكاها الشيخ الأنصاري قدس سره، حكى هذا الاعتراض. لذلك قلت: فلا يرد اعتراض بعض من لم يتفطن لإناطة الانفعال بالميعان في هذه الأخبار بأن موردها ليس من المضاف. قال: لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على أن المضاف يتنجس، لأن واردة في السمن ثم الذيل عللها إلى الزيت، وهذه لا يطلق عليها ماء مضاف. عليك أن تفرق بين الماء المضاف وبين المائعات. هذه نعم وردت في المائعات، الزيت والسمن وربما العسل ذاتي الضيفة براحتك، لكن كلامنا في الماء المضاف لا يصح الاستدلال بها على الماء المضاف. هذه مائعات نعم لا. فالشغلان صار يرد يقول هذا لم يتفطن إلى العلة الموجودة، احنا عممناها بكون العلة المنصوصة هي عامة للمائعات، وهو سر السريان أنها مائعة. لذلك قال: فلا يرد اعتراض بعض من لم يتفطن لإناطة الانفعال. شوف علة هنا، فنحن نعمم العلة، شعلنا زيت أو سمن، لا يقتصر على هذه المذكورة في الرواية، لإناطة الانفعال بالميعان في هذه الأخبار بأن موردها ليس من المضاف. موردها السمن والزيت وهي ليست من الماء المضاف. أقول لعل الشيخ الأنصاري قدس سره يقصد بهذا الكلام صاحب الحدائق قدس سره، لأن وجدت مثل هكذا اعتراض في كلام الحدائق. قال: وهذا الاستدلال، الاستدلال بصحيح الزرارة على أن المضاف يتنجس بالملاقات. قال: وهذا الاستدلال بمكان من الضعف، فإن المضاف في اصطلاحهم لا يشمل مثل الدهن والزيت. إذن يبدو أنه يقول اعتراض من لم يتفطن، يبدو يريد مثل هذا الكلام. أنا لم أرجع إلى كل المصادر، في حدود ما وجدت أن صاحب الحدائق يقول ذلك. فإن المضاف في اصطلاحهم لا يشمل مثل الدهن والزيت، والصحيح الزرارة وردت في الزيت والسمن، فكيف تعممها إلى الماء المضاف؟ وقياسه عليهما باعتبار الاشتراك في الميعان باطل عندنا. لماذا؟ قال: أما أولا فلعدم بناء الأحكام على القياس. هذا قياس، قلت ما دام الزيت والسمن يتنجس بالملاقات إذن نقيس عليه بقية المائعات ومنها الماء المضاف، هذا قياس باطل. قال: هذا أولا. وأما ثانيا فلعدم ثبوت كون مطلق الميعان علة حتى يلزم من الاشتراك فيها ذلك. وصحيح أن الزيت والسمن بحسب صحيح الزرارة سرت فيها النجاسة لمائعيتها، وهذا لا يعني أن الميعان علة سارية في كل المائعات. إذن أقول إن هذا ليس قياسا حتى يقول القياس باطل عندنا، وإنما هو تعميم للعلة المنصوصة التي يشترك فيها الماء المضاف مع الموائع الأخرى وهي الميعان. الإمام لما يقول والزيت مثل ذلك، شنو وجه هذا الإلحاق للزيت؟ لأنه مائع مثله، فإذا العلة هي الميعان، والميعان سارية حتى في الماء المضاف. هذه إذن الرواية الأولى يستدل فيها في المقام صحيح الزرارم. ورواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام وهي لا تخلو من موعظة، قال أتاه رجل فقال وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ قال فقال له أبو جعفر عليه السلام لا تأكلوا. فقال له الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. معقولة من أجل فأرة سمن زيت فد مقدار ربما كثير نسبيا؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة حتى تقول أترك طعامي من أجلها، وإنما استخففت بدينك. هذا حكم الله تعالى. شو وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر؟ لا تنظر إلى صور الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. إنما استخففت بدينك أنت وليس بالفأرة. إن الله حرم الميتة من كل شيء. إذن هذه رواية أخرى يستدل بها بعد، وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس. هذه مضافات، خل ماء كامخ زيتون، هذه كلها ماء مضافة ليس زيتا وسمنا حتى يمكن أن تقول أنها ليست من هذا القبيل. قال إذا غسل فلا بأس، يعني إذا لم يغسل ففيه البأس، ما يصير تجعل هذه هذه الماء المضاف في دن من إلا أن يغسل ويطهر. ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها. قلنا في البداية تمسك بإطلاق النصوص، كما ترى النصوص لم تفرق بين كونه كثيرا أو قليلا، فقلنا ضمن الاستدلال على أن الماء المضاف يتنجس والتمسك بإطلاق هذه النصوص. فقال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. لا بس اللحم يتنجس ممكن غسله. ورواية زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. إذا كان التمسك بإطلاق النصوص السابقة لا هنا تصريح بأنه لحم كثير ومرق كثير. قال يهراق المرق، لا توجد كثرة عاصمة في الماء المضاف. يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله. خلص هذا أصل المطلب انتهى إلى هنا. أصل المطلب يعني شنو؟ أصل بداية المطلب، وهو أن الماء المضاف يتنجس بملاقات النجس قليلا كان أو كثيرا. هكذا أطلق الأصحاب عبائرهم. الآن نريد أن نتوقف في عدة محطات. المحطة الأولى، هل أن الماء المضاف يتنجس بالملاقات ولو كان كثيرا كثرة مفرطة؟ يعني افترض أحواض كبيرة، مرات هاي يمكن يصنعون بها الخل أو كذا، يعني تساوي 100 كر وربما مئات الأكرار، زين إذا وقعت فيها نجاسة كله يتنجس، لا أكثر من ذلك. عيون النفط وآبار النفط وأحواض النفط هاي وكل واحدة بها مئات الأمتار المكعبة، زين شنو إذا وقعت فيها نجاسة قطرة خمر؟ هذا كله يتنجس. فالسؤال الأول، هل الماء المضاف ولو بلغت كثرته كثرة مفرطة يتنجس بملاقة النجس؟ هاي أول. والسؤال الآخر أيضا، وهو نريد أن نصل إلى التفصيل الذي مرة في الماء المطلق، وهو أنه هذا السائل لاقى عين النجاسة، وإذا لاقى متنجسا خاليا من عين النجاسة، متنجس أول مزال منه عين النجاسة، أم يتنجس المضاف؟ أكو دليل خاص به في المطلق؟ لم نجد دليلا على ذلك. وفي المضاف يوجد دليل خاص به أم لا؟ هاي مطلبان إن شاء الله تأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.